بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: الثالث، اهتمام منسوبي التربية والتعليم بالشباب ممثلة في الإدارات العامة ثم الإدارات الخاصة، وذلك لأن الإدارات العامة يتعين عليها بذل الجهد في اختيار مديري المدارس على اختلاف مستوياتها ذكورا وإناثا، ووكلائها ومرشدي طلابها وكافة أساتذتها، إذ إن هذه المهمة هي مهمة هذا الصنف من الناس، ولا تبرأ ذممهم إلا ببذل الجهد في حسن الاختيار بما تحمل كلمة الاختيار من معنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الثالث من أسباب استقامة الشباب اهتمام منسوبي التربية والتعليم بالشباب. إن هذا الأمر في غاية الأهمية، مسألة التعليم، لا شك أن للتعليم دورا، إن وفقهم الله جل وعلا للصواب كانت ثماره عظيمة، وإن كانوا خلاف ذلك كانت النتائج سيئة تعود على الطالب نفسه وعلى بلاده وعلى دينه. فيقول: اهتمام منسوبي التربية والتعليم بالشباب. الاهتمام يكون في جانبين: في جانب التعليم ومناهجه، وفي جانب القدوة الحسنة. التعليم ومناهجه، لابد أن تكون هذه المناهج لا خلل فيها ولا مخالفة فيها في عقيدة أو عمل، والقدوة الحسنة في المعلمين، أن يختاروا المعلمين أهل الديانة الذين هم على الحق ويعملون به. ولهذا قال: ممثلة في الإدارات العامة ثم الإدارات الخاصة، يعني من أعلى مسؤول فيها إلى أدناه، وذلك لأن الإدارات العامة يتعين عليها، انظر الشيخ يقول يتعين، يجب عليها بذل الجهد في اختيار مديري المدارس على اختلاف مستوياتها ذكورا وإناثا. لا شك أن المدير له دور، فإن كان صالحا كان سببا في صلاح الأبناء فهو مسؤول والله سائله عن رعيته، وإن كان فاسدا في دينه عياذا بالله رب العالمين، كان يكون مبتدعا إخوانيا رافضيا، فسيأتي للطلاب من هو على شاكلته فيكون ضرره عظيما، أو كان منحرفا في سلوكه محبا للشهوات مبتعدا عن الطاعات، فسترى آثارا سيئة على الطلاب، إلى آخر كلامه رحمه الله. وإذا نظرنا اليوم إلى مدارسنا، إن جئنا إلى مناهج طلابنا وأبنائنا نرى فيها مخالفات عظيمة، لأن من قام على هذه المناهج لم يكن أهلا لذلك، إما لضعف علمه فكان حاله كحاطب ليل يأخذ منها هنا وها هنا دون تمييز، وإما لسوء قصده فيدخل في مناهج أبنائنا ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وقد رأينا في بعض مناهج أبنائنا في المدارس على مختلف المستويات أمورا كثيرة مخالفة. رأينا من يدعو إلى التنصير برسم الصليب وإظهار حامل الصليب مظهر الرجولة والقوة. رأينا في مناهج أبنائنا الدعوة إلى ما يسمى بحرية الاعتقاد وأن الإسلام جاء بها. رأينا في مناهج أبنائنا وبناتنا الدعوة إلى المذهب الأشعري في بعض أموره، وأمورا كثيرة رأيناها. هذا سينتج لك جيلا تربى على هذه المسائل والأصول والعقائد والأخلاق، فلا تسأل بعد ذلك عما تكون الأمة فيه من حال. وهكذا من أسباب انحراف أبنائنا أن كثيرا ممن يستجلب من المدرسين يكون من ذوي الأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة، إما أن تجده أشعريا أو شيعيا أو صوفيا فيربي الطلاب، ويندس الخارجي كذلك، ويتلون الإخواني كذلك، فهذا ضرره عظيم. ولهذا إذا نظرنا إلى مدارسنا، إلى معاهدنا، إلى جامعاتنا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وكان شيخنا عليه رحمة الله يبين هذا في كثير من المناسبات، حتى جعل درسا وكلمة وأخرج شريطا نصحا للمسلمين أن يهتموا بأبنائهم ذكورا وإناثا مما قد يكون في المدارس، فسماه تحذير الدارس بما في المدارس من مخالفات. وهذا أمر نشاهده من اختلاط ومن فساد ومن دخول علمنة ومن دخول المناهج المنحرفة، فوصل الأمر إلى الدعوة إلى غير دين الإسلام. فالتعليم دوره عظيم والمسؤولية عظيمة، فعليهم أن يتقوا الله رب العالمين. وانظروا إلى مدى ما يريده أعداء الإسلام من التعليم، ترى أنهم يركزون عليه، يدرسون المناهج دراسة. في بعض البلدان الإسلامية استنكر من استنكر من هؤلاء الكافرين وجود آيات من الذكر الحكيم في مسألة تكفير اليهود والنصارى وعدم موالاة المشركين، فقالوا هذا يدعو إلى الكراهية ويدعو إلى أمر آخر، فهم يدرسونها. ولهذا ما ترى الدولة الفلانية مع ما تعانيه الدولة من نقص في الأموال، وترى في أبنائها من يظهر المظاهرات للغلاء، ومع هذا كله يأخذون من أبناء الإسلام إلى تلك البلاد، ألمانيا كما في البعثة الأخيرة الآن الموجودة وغير ذلك، مجانية ليتعلم أبناؤنا. هم ما أرادوا حقيقة النفع، وإنما أرادوا سلخ أبنائنا عن دينهم، عن ولائهم وبرائهم، ليكونوا أدوات بأيديهم فيرجعوا إلى بلادهم فيطبقون مخططات الأعداء. فالواجب عظيم على أهل السنة أن يبينوا ذلك في المنابر، في خطب الجمعة، في الدروس وغير ذلك، فإن بلادنا مستهدفة، والله المستعان. نعم.
الرابع: وأما الإدارات الخاصة وهي المباشرة في التعليم، فإنه يتعين عليها أن تسهم إسهاما فاعلا في متابعة المدرس وتوجيهه من كثب وتكريمه إن أحسن، وتنبيهه إن قصر، واقتراح تنحيته عن عمل التدريس إن هو أهمل، أو فقدت منه القدوة الحسنة ورؤيت منه القدوة السيئة، لأن من هذا شأنه لا يصلح أن يكون مربيا.
وهذا ما تقدم، هذا ما تقدم. كيف دخل الإخوان المسلمون إلى بلاد الحرمين ونجد؟ دعوة ظاهرة، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ظاهرة، ويناصرها ولاة أمر ذلك البلد. ومع هذا تسلل الإخوان المفسدون فأفسدوا كثيرا من شباب تلك البلاد من طريق التعليم. لهم طرق، من هذه الطرق التعليم، دخلوا في الجامعات ودخلوا في المعاهد، دخلوا في المدارس وربوا الناس على هذه المناهج المنحرفة. فترى العلامة ابن باز عليه رحمة الله يكون له الدرس بعد صلاة الفجر أو بين مغرب وعشاء، يحضر له العشرة أو أقل من ذلك أو أكثر، يعلن سلمان العودة وغيره من هؤلاء الحركيين عن دورة، عن درس، تمتلئ المساجد وتغلق الشوارع. هذا يدل على عمل يقوم به هذا الحزب ونظائره لصرف شباب المسلمين عياذا بالله رب العالمين. من أين دخل كثير من هؤلاء؟ من سلك التعليم. مدرس في جامعة، أغوى من أغوى من الطلاب والطالبات، آخر في المعهد الفلان، وآخر في كذا وكذا وهكذا، فنشروا مناهجهم الفاسدة. فلابد من التنبيه، سواء كان على المسؤولية العامة ما يسمى بوزير التعليم ومن تحته، على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن على عواتقهم مسؤولية عظيمة. وهكذا المسؤولية الخاصة، الذي هو مدير المدرسة يتابع الطلاب ويتابع المدرسين وينظر فيهم، فالمحسن يجازى خيرا والمسيء ينصح، فإن انتصح وإلا أخرج. لأن الطلاب في هذه السن، سيما من قارب البلوغ أو كان في هذه السن، ترى أنه يستدرج بسهولة. التكفيريون ينصبون شباكهم لأبنائنا في هذه السن، إما بالدورات الصيفية، وإما بدورات تعليم الكمبيوتر، ويكون خارجيا. لما كنا في بلاد اليمن ونزلت في منطقة اسمها مودية في محافظة أبين، ورأيت في قرية من قراها خارجيا فحذرت منه، وكان يظهر الأدب والسمت، فلما حذرت منه استنكر كثير من الناس، وبعضهم أخذته الحمية، أليبي يحذر من يمني، فما باليت، حذرت منه وقلت والله سترون شرا عظيما من هذا الرجل. ماذا كان يفعل؟ ما ترك أحدا، يخرج مع الصوفية ويستقطب من الصوفية من يستقطب، يخرج مع جماعة التبليغ دعوة بزعمه ويستقطب منهم من يستقطب، فتح مكانا لتعليم الكمبيوتر. ما هي المقاطع التي تعرض؟ المقاطع في القتال في أفغانستان والشيشان وغير ذلك. وهكذا يستدرجون أبناءنا، أولا بالصحبة، وترى كثيرا من الشباب في هذه السن عاطفيا لا يميز، وهم يظهرون حسن السمت وحسن المعاملة، فإن احتاج إلى أمر ووقع في ضائقة أعانوه وأعطوه وبذلوا له الأموال، عندهم الأموال، وهذه هدية جوال ويجعلون فيه ذاكرة، والذاكرة مليئة بخطب ومحاضرات أسامة بن لادن، وبمحاضرات وخطب خالد الراشد وسلمان العودة وناصر العمر وغير ذلك من القطبيين السروريين. بعد فترة لما ظهرت دعوة هذا الرجل وقويت شوكته، قالوا والله يا ليتنا أخذنا كلام أبي الخطاب. حصلت فتنة في تلك القرية بين أبناء هذه القرية والدولة، ورفعوا السلاح على الدولة، وقتل من أبنائهم من قتل. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه الأمور عظيمة، لابد من الاهتمام، والحمد لله الجهود مبذولة من الأوقاف وغير الأوقاف في الدخول إلى المدارس ونصح المدرسين ونصح المدراء ونصح إن يسر الله الأمر الوزراء أن يتقوا الله جل وعلا في هذه البلاد، وأن يكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة، والله المستعان. في مدارسنا اليوم أو كثير منها، حتى أكون دقيقا في عبارتي، تروج المخدرات، يباع الحشيش، حبوب الهلوسة، هذا تروج بين أبنائنا فقط، لا وبناتنا. وجد من بناتنا من تشم الصليب على ذراعها أو على فخذها، الصليب هذا في المدارس. فمن هنا أوجه نصيحة الإخوان الخطباء أن تكون الخطب فيما نراه في مجتمعاتنا، عالج جزاك الله خيرا، عالج الأدواء هذه الموجودة والأمراض، تكلم وبين برفق ولين، لأن ولي الأمر الأب إذا توعى كان له الدور الكبير في أبنائه وبناته، وهكذا يزداد الخير ويقل الشر، والله المستعان. نعم.
الخامس صلاح المنهج، لا سيما ما يتعلق بالمواد الدينية واللغوية والتاريخية.
صلاح المنهج ما يدرسه الطالب إما أن يتعلق بأمر دينه، فلا بد من صلاح، لا يشوبه شيء من البدع أو ما يناقض الإسلام كالدعوة إلى التنصير والدعوة إلى الإلحاد والدعوة إلى حرية الاعتقاد وغير ذلك، وإما أن يتعلم العلم الدنيوي المباح، فكذلك لا بد من صيانته ولا بد من لجان المراقبة عليه، لأن أهل الباطل يدخلون ما يدخلون، بل قواعد كفرية يدخلوها في الرياضيات وبعضها يدخلونها في الأحياء وغير ذلك، وهذا رأيناه وقرأناه. إذن لا بد من رقابة ولا بد من وضع المناهج الصحيحة في اللغة. يدخل المعتزلي من باب اللغة فينفي الرؤية، ويدخل الصوفي كذلك فيقول إن الله في كل مكان، يلبسون. لابد من وضع هذا الأمر. لماذا قال في الدين ظاهر؟ اللغة لأنها الوسيلة لفهم الكتاب والسنة، فإذا أدخل فيها ما أدخل من باطله كان فهمه لكتاب ربه وسنة نبيه منكوسا. الزمخشري عالم في اللغة، وترى كثيرا من المفسرين بعده يغرفون من كتابه الكشاف غرفا، لكن هذا الرجل لم يوفقه الله، سخر علمه في اللغة في دس عقائد المعتزلة دسا دقيقا لا يفطن له كثير من الناس. إذا لابد من وضع المناهج وضعا صحيحا، واختيار من يضعها أن يكون أهلا في دينه وعلمه. أما التاريخ فكم من أمور زينت وقلبت الحقائق بتزوير التاريخ، يجعل الخائن أمينا والكاذب صادقا بتزوير التاريخ. وكم أدخلت الرافضة في التاريخ من مكذوب انبرى له علماء الحق فبينوه، بل وصل الحال بهم إلى تزوير بعض كتب أهل العلم والدس فيها. الصنعاني رحمه الله أثنى على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقصيدة ماتعة طيبة، ثم بعد ذلك نسبت أبيات إلى الصنعاني أنه تراجع، فما هو القول؟ الصواب في المسألة أن له ابن أخت أو أخ، والأظهر عندي الآن الأول، كان شيعيا فدس في كتبه هذه الأم. انظر، شيخنا عليه رحمة الله لما سئل عن كتب السيرة وبما تنصح قال أنفعها وأجلها وأعظمها كتاب الحافظ ابن كثير البداية والنهاية، قال مع ما فيه من أمور لا بد من تنقيحها، يعني الأحاديث الضعيفة، وغالبا ما يبين الحافظ ذلك. قال سيما في مقتل الحسين، فقد دست الرافضة في أحداث مقتل الحسين أمورا كثيرة مكذوبة. انظر، فالمسألة لا بد كذلك، من يقرأ في التاريخ لا تقرأ لمن هب ودب، لا تقرأ لزيد وعبيد وأنت لا تعلم حاله، اقرأ التاريخ ممن نصح أهل العلم أن يقرأ له، وإلا فيخشى على من كان هذا حاله أن يضل السبيل عياذا بالله رب العالمين. نعم.
لما لهذه المواد من التأثير العجيب في صفاء العقول وصقلها وصلاح القلوب وحياتها، وذلك إذا وفق المدرس لتذكير الشباب بربط العمل بالعلم، إذ إن ذلك هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الأمر أي صلاح المنهج من اختصاص القائمين على وضع المناهج والنظر فيها وفي ملائمتها للمستويات المختلفة.
انظر، لما يكون المدرس قدوة حسنة الأثار عظيمة، يصلي يأمر الطلاب بالصلاة، صادق يعلم الطلاب الصدق، أمين ينهاهم عن الغش. وانظر إذا كان علمانيا مجرما كيف يزين لهم أنتم في سن الشباب وعيشوا حياتكم ولا تسمعوا لفلان ولا تسمعوا لفلان، يغرس في قلوبهم العقائد الفاسدة. لذا قال بعض السلف: من توفيق الله جل وعلا للأعجمي والحدث أن يوفق لصاحب سنة من أول وهل. قال أهل العلم في ذلك سيما في الحدث، قال: لأن الحدث الشاب إذا وفق لصاحب حق من أول أمره يثبت بإذن الله ويسير، وإذا ابتلي بصاحب بدعة قل أن يرجع عن باطله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكذا الأعاجم لعدم معرفتهم باللغة وفهمهم لأمور الدين، ترى أنهم من سبق إليهم كانوا له. الله المستعان.
السادس: ترابط المجتمع بحيث يكون كل فرد من أفراد عقلائه مسهما في رعاية الشباب بقدر استطاعته، مبتدئا بأسرته، امتثالا لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وتأسيا بفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث بدأ بدعوة عشيرته، ثم عمت دعوته جل الدنيا كالرياح المرسلة، ومتجاوزا ذلك إلى أبناء إخوانه في مجتمعه يحوطهم بنصحه ويتحفهم بتوجيهه إن كان ممن يملك ذلك، أو يوعز إلى الآخرين عندما يستدعي ذلك إلى التنبيه.
فالإنسان يبدأ بادئ ذي بدء بالأقرب. لا يهولنك كثرة الباطل فتيأس أو تستصعب الأمر، فالبركة من الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. ابدأ بنفسك، تحل بالأخلاق الطيبة، صفي هذه النفس مما قد يشوبها مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال، وحلها بما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال. وابدأ بنصح الأقربين فالأقربين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. والأدلة في هذا الباب كثيرة. فتبدأ، إذا بدأ كل واحد منا بأسرته فأصلحها صلح المجتمع بإذن الله تعالى، وكثر الخير وقل الشر. وهكذا الدعوة شيئا فشيئا، والبركة من الله جل في علا. وكل على قدر علمه، بلغوا عني ولو آية. فالاهتمام بالأسرة بالأبناء والبنات بالدعاء لهم ونصحهم وتوجيههم واختيار الأمة الصالحة لهم ورعايتهم سيما في الشباب ذكورا وإناث، وبذل كل سبب بإذن الله تعالى يوصل إلى صلاحهم وإصلاحهم والصبر، تكون الثمار يانعة دانية بإذن الله تعالى. كما أن الإهمال في ذلك ضرره عليك قبل غيرك. نسأل الله التوفيق والسداد. ونحن في بلاد ليبيا ولله الحمد قد مكننا، لا أعلم دعوة سلفية قائمة بما يكون نظيرا لها في هذه البلاد من ناحية التمكين والدعوة ومشايخ العلم. نعم يوجد في بلدان أخرى علماء، لكن التمكين الحاصل في هذه الأزمان لا أعلم له نظيرا، وهذه نعمة لابد لنا من أن نشكر الله جل وعلا عليها، وأن نبذل الغالي والرخيص في سبيل شكر هذه النعمة وتسخيرها فيما يحبه الله جل وعلا. فعلينا بالتآخي وجمع الكلمة على الحق والسير عليه بجد واجتهاد، وعلى الشباب أن يهبوا لطلب العلم ونيله، هي فرصة عظيمة. المعاهد موجودة والجامعات ولله الحمد موجودة، المدارس السلفية حتى على مستوى التعليم، مدارس سلفية من الابتداء، وهذا من فضل الله، إلى أن يصل إلى الجامعة. والجامعة عندنا الجامعة المفتوحة، والمعاهد عندنا في شرق البلاد وغربها معاهد طيبة. ولا تظنوا أن أعداء الإسلام عن هذا الخير يعني غافلين عنه، لا، لكن الأمر بيد الله. لا يهولن عليك مهول أمريكي تفعل وبريطانيا تفعل، الأمر بيد الله، الأمر بيد الله. إنما علينا أن ننصر دين الله، فالله ناصرون. نعم.
السابع، ربطهم بالمساجد لأداء فرائض الصلاة جمعة وجماعة، وترغيبهم في الحرص على السنن الرواتب لا سيما الوتر وسنة الفجر، بل وترغيبهم في قيام الليل مع إيضاح ما جاء في فضله من سعادة الدنيا والآخرة، فإن التزام الشباب بذلك له أعظم الأثر في حسن سلوكهم وسداد حالهم وصلاح نفوسهم وقلوبهم.
نعم، تربيتهم على الطاعة وربطهم بالمساجد. المساجد هذا إذا كان من فيها على خير وربط الشباب بالمساجد وحثوا إلى بيوت الله وإلى الطاعة اطمأنت قلوبهم وذهب ما يجدونه من ضيق. ترى كثيرا من شبابنا اليوم لما أعرض ظن أن السعادة في المخدرات وفي الملهيات وفي المعاصي والموبقات، فانحرف انحرافا شديدا. لكن الكثير منهم يرجع ويرجع بقوة، وهذا من فضل الله سبحانه. فإذا ربطوا كما قال الشيخ بالمساجد التي هي بيوت الله، ما فيها من علم وحلق ذكر، وما فيها من القدوة الحسنة من المشايخ والأئمة والمحفظين، وبين لهم أن المسلم يصلي في بيوت الله هذه الصلوات الفرائض، ويرغبونهم في السنن فيزداد في الطاعة، فيزداد إيمانه، فيقوى يقينه، فيثبت ويشعر بلذة الإيمان فلا يفارقه، وهكذا ترغيبه في النوافل من قيام ليل وغير ذلك مع ربطهم بالأدلة، لأن الله قال، لأن الرسول قال، فيتعلم مصدر التلقي. لا شك أن لهذا أثرا عظيما في صلاح أبنائنا، والله المستعان.
الثامن، ترغيبهم وحثهم على مجالسة العقلاء الصالحين والعلماء السلفيين الناصحين الذين ينتقى في مجالسهم أطيب الكلام الذي يصعد إلى الله الملك العلام، والذين ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل، حيث شبههم بصاحب المسك الذي إن جلست إليه إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
نعم، الصحبة لها أثر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي على دين صاحبه. فإن كان صاحبه صالحا صلح بإذن الله تعالى، لأنه يتأثر به، ينصحه، يأمره بالمعروف، ينهى عن المنكر. وإن كان صاحبه فاسدا يفسد إلا أن يشاء الله سبحانه فيصرفه عن هذه الصحبة. ولا شك أن ربط الشباب بعلمائهم هو المنهج السلفي، لأنه مسلم، هذا الشاب وهذه الشابة هما مسلمان، ولا شك أنه سيسأل عن دينه. فإذا علم وبين له علماء الحق فسألهم دلوه على الخير والعمل به، وإن كان العكس من ذلك فالشر المستطير كما تقدم، عياذا بالله رب العالمين. فربط الشباب بعلمائهم السلفيين صاحب العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، هذا الذي يربي، هذا الذي يعلم، هذا الذي ينصح. أما علماء الضلال كل يصرف الشباب إلى أهوائهم وإلى آرائهم المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه. وانظر حواليك حال أهل البدع، وانظر من دخل معهم من الشباب، فترى الشاب إذا دخل مع الصوفية يمسك البندير ويضرب على المزمار ويفعل الأمور الشركية، وترى الشاب إذا دخل مع التكفيريين يكفر الحكام ويستحل دماء المسلمين، وهكذا في سائر الفرق عياذا بالله رب العالمين. فلا شك أن مجالسة العقلاء والصالحين وأن مجالسة العلماء من توفيق الله رب العالمين للشاب والشابة. والشيخ لما قال ضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة، يعني يشير إلى حديث أبي موسى المتفق عليه، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. انظر، الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. الجليس السيء يحرق عقيدتك، يحرق أخلاقك الطيبة، تجد منه كلاما سيئا، سبا وشتما وغيبة ونميمة وغير ذلك، خلاف الجليس الصالح يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. وهذه هي الصحبة الباقية في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تنقلب هذه الخلة والمحبة في الدنيا التي كانت لغير الله وعلى غير طاعته عداوة، لأنهم ما كانوا يتآمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر، فكل يتبرأ من بعض إلا عباد الله المتقين الذين كانت صحبتهم لله، أخوتهم في الله، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، والله المستعان.
التاسع: توجيههم إلى استثمار أوقات الحياة لا سيما وقت الشباب والكهولة في كل علم نافع وعمل صالح، بل وفي كل ما من شأنه أن يكون نافعا لهم في دينهم ودنياهم، مع تذكيرهم دائما بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم.
نعم، الوقت لابد للشاب من أن يملأ وقته بالخير، لأن الفراغ للشباب مفاسده كثيرة جدا. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، لأنه إن لم يملأ وقته بخير ملأه بخلافه ونقيضه. من هنا قال الشيخ: توجيههم إلى استثمار أوقات الحياة، أن يملؤوها بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، سيما سن الشباب، سن التلقي، سن القوة. هذه السن متى ما استخدمها الشاب في طاعة الله يوفقه الله في حياته توفيقا عظيما، لذا كان جزاؤه في الآخرة عظيم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. لأن كثيرا من الشباب من يصرف في الشهوات والشبهات يستزله الشيطان، لكن هذا الشاب بذل عمره سيما شبابه في الطاعة، في العلم، في الخير، في الدعوة، في التأليف، في النصح، في البيان، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يظله الله جل وعلا يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله في ظل عرشه. منقب عظيم وتوفيق عظيم.
العاشر: فتح مكتبة منزلية يهيأ لها المكان المناسب في المنزل، وتوضع فيها مصاحف القرآن الكريم، وكتاب تفسير ابن كثير، وتفسير السعدي، وشرح رياض الصالحين للعلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتاب الشرح الممتع في الفقه له، والملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله، وكتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، كما يوضع فيها سلسلة صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين، بالإضافة إلى كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا تدعم المكتبة بالكتب النافعة بحسب الحاجة والمستوى، ويستمر التدرج إلى أعلى في كتب العلوم الشرعية السلفية.
نعم، وهذا من المهمات، وهو داخل في ما تقدم في مسألة الصحبة، أي من تجالس، جوالك صاحبك، تجالسه ويجالسك، فإن استخدمته في الخير فغنيمة، وإن استخدمته في غير ذلك فإثم. الكتاب كذلك، كتب الخير مغنم وكتب الشر مغرم، تفسدك. وهذه من أساليب أهل الباطل في الدخول إلى قلوب شبابنا وشاباتنا، فتهيئة المكتبة التي فيها المصحف ليقرأ أهل البيت القرآن، ليكون البيت روضة من رياض الجنان، أمر في غاية الأهمية. والتفاسير السلفية المأمونة، وذكر منها تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، وهكذا البغوي، وهكذا تفسير ابن جرير. نعم، وتفسير أهل السنة، الإمام الشنقيطي له تفسير أضواء البيان، وهكذا رأيت التفسير الميسر لمجموعة من علماء بلاد الحرمين ونجد، وهو يعد اختصارا لتفسير الإمام السعدي بعد المقارنة، مهم وسهل، يقرأه العامي فيفهمه وطالب العلم فيدرسه. لذا نصحت بهذا الكتاب إخواني في جنوب البلاد وغيره أن يقرأ هذا الكتاب على عامة الناس، فإذا فهم أبناؤنا كلام الله جل وعلا واستفادوا كانوا في خير وإلى خير. وذكر منها كذلك شرح رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين اسم على مسمى، هو رياض لقلوب الصالحين، من باب في التوبة إلى آخر في الإخلاص إلى بارك الله فيكم الصدق إلى كذا، فكتاب في غاية الأهمية يكون في البيت. وهكذا بعض شروحه، وذكر شرح الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، ولا شك أنه أنفع الشروح فيما رأيت. وهكذا كتاب الشرح الممتع في الفقه الحنبلي، والشيخ يبين ما في بلده، فلا بأس أن تأخذ مثلا من شروحات الأحاديث كشرح بارك الله فيكم صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن، وهكذا إذا وجد من الكتب الطيبة الأخرى الدروس المهمة. ثم ذكر الملخص الفقهي، وهو كتاب نفيس للعلامة الفوزان، وذكر كتاب أعلام السنة المنشورة في العقيدة على هيئة سؤال وجواب، كتاب نفيس نافع استفيد منه المسلم، تقرأ الزوجة وتقرأ البنت ويقرأ الولد. وهكذا بين ما يكون في السيرة ككتاب مختصر، السيرة النبوية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نعم، وهكذا كما قلنا البداية والنهاية وغير ذلك من كتب السيرة، وما يكون من بعض يعني أو تراجم الصحابة والتابعين، لينشأ هذا النشأ غير منقطع عن أسلافه، بل يعرف كتاب ربه وسنة نبيه، ويعرف سيرة نبيه، ويعرف سيرة الصحابة وسيرة التابعين. انظروا حتى على مستوى تسمية الأبناء اليوم، لما أراد كثير من الناس الإغراب وأنه لم يسمي بهذا الاسم ولم يسبقه إليه أحد، بدأوا يأتون لنا بأسماء منكرة وبعضها معانيها فاحشة نسأل عنها بكثرة، وتركوا الأسماء الطيبة، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا بأسماء الأنبياء، ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم إلى غير ذلك، تركوها. إلا من رحم الله من يسمي بهذه الأسماء الطيبة. فترى يسمي ابنته بالفنانة التركية والممثلة الإنجليزية إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والسجل المدني جزاهم الله خيرا لهم جهود في هذا، جعلوا قائمة بأسماء ممنوعة. فهذه الأمور يا إخوة لابد من الاهتمام، لو أن الخطباء يأخذون هذه النقاط التي ذكرها الشيخ ويلخصونها مع ذكر بعض الأدلة تكون خطبة طيبة. أسباب واستقامة الشباب، فالأب يستمع والشاب يستمع والكبير يستمع والصغير يستمع، فيكون فيها بإذن الله تعالى من الخير ما فيها بإذن الله تعالى. وعلى النقيض والعكس، إذا أدخلت في بيتك كتب أهل الضلال وكتب الفلسفة، والآن كثير من شبابنا وشاباتنا ابتلي بقراءة ما يسمى بالروايات، للراوي فلان ابن فلان الفرنسي، للراوية فلان ابن فلان الإنجليزية إلى غير ذلك، وما عسى أن يكتب فلان وفلان من هؤلاء الكفار، ويتأثر الجيل بهذه الروايات ويخرج لك جيل قد تربى على روايات الغرب. كثير من مسائل الطلاق، وهذه قد تستغربونها، التي تمر علينا، ترى أن المرأة أو الزوجة كانت تتفرج هذه الأفلام التركية وتسبح في الأحلام، وأنها سيأتيها الزوج على فرس أبيض، وأنه يفعل معها ويقول لها، فتفاجأ بالواقع، وابن آدم يخطئ ويصيب، فلا تصبر، تأثروا. أنا أسوق هذه الأمور لقوة تأثير هذه الوسائل على أخلاق أبنائنا وبناتنا، تأثروا. حتى إن بعض الأزواج يشتكي، يقول ليش أنت ما تكون كالممثل الفلان، تقول له زوجته لماذا لا تعاملني كما يعامل فلان وفلانة إلى غير ذلك. فالوسائل الهدامة هذا لما كانت اليوم بأيدي اليهود، وهذا أمر يعلمه أهل الاختصاص، بثوا فيها سمومة. انظروا الآن ما يسمى برسوم الأطفال، سترى، وهذه التي تسمى الإنميات، أن أعداء الإسلام دسوا فيها سمومة، فهذا يدعو إلى البوذية الوثنية، وهذا الإنمية وهذا الرسوم يدعو إلى الشرك بالله، وذاك يدعو إلى التنصير وإلى غير ذلك. مسائل خطيرة جدا. ومن يخاطبون؟ يخاطبون الأطفال، فيأخذ الطفل من هذه الأمور ما يأخذ وتغرس في قلبه، إلا أن يشاء الله جل وعلا أن تزول منه. فالأمر رعاكم الله خطير جد خطير. نعم.
الحادي عشر، تحذيرهم من مجالسة الأشرار والسفهاء والفساق وصحبتهم، فإن مجالستهم وصحبتهم تحرق وتغرق، إذ إن بضاعتهم لغو القول وقبيح الفعل وسوء الخلق، وثمرتها خسارة الدنيا والبرزخ والآخرة. وقد أخزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب مثل لهم تنفر منه الطباع السليمة، وتبغضهم بمجرد سماعه العقول المستقيمة، إذ شبههم بنافخ الكير، والمعلوم أن نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة.
وهذا ما تقدم، هذا ما تقدم في مسألة الصحبة. نعم.
الثاني عشر، تحذير الشباب من الأماكن التي لا يرتادها ويأنس إليها إلا الفساق من الناس والضائعون في حياتهم، وذلك كأماكن شرب الشيشة والدخان وأكل القات وما تجر إليه هذه المشروبات القذرات الخبيثات من مخدرات ماحقات، وكأماكن الألعاب الصادة عن فعل الخير كلعبة الضمنة والكيرم وبلوت الورق والفرفيرة ونحوها.
يعني الشيخ يذكر بعض هذه الأمور الموجودة في بلده، يعني مثلا القات نبتة يأكلها كثير من أهل اليمن، وتدخل إلى المملكة من عبر الحدود تهريبا وغير ذلك. مخدر من المخدرات أتوا به من بلاد الحبشة، وكانت بلاد اليمن بلاد البن، فنزع كثير منهم البن وغرس القاتل للأسف، وشاع هذا الأمر فصار الرجال يخزنون، من يأكل القاتل يسمى مخزنا هنالك حتى تفهموا المصطلحات. وكذا النساء، كثير من النساء والله المستعان تخزن، ولا تسأل عن الأوقات التي تصرف والأموال التي تبذل، وهكذا مثل ما نقول احنا لعب الكارطة والألعاب هذه التي تلهي عن طاعة الله وتصد عن الذكر والخير، والأماكن هذه التي فيها يعني الشباب يصانون من صحبة الشر ومن الذهاب إلى أماكن الشر. هذه الخلاصة.
ونحوها مما شاع وذاع وأصاب الشباب في المقاتل، فتدهورت حياتهم وفسدت أخلاقهم وتغيرت فطرهم ومرضت قلوبهم، فألفت النفوس الرذائل وصدت غالبا عن المصالح والفضائل. 13، تحذير الشباب في العالم الإسلامي من الإدمان على سهر الليل وما يصحب ذلك من مشاهدة التمثيليات الهابطة وسماع الأغاني الخليعة ومشاهدة أفلام الجنس ونحوها من كل ضار مضر يغتال العقول ويمسخ القلوب ويعمي البصائر، ومن ثم تضيع الفرائض وتتغير الأحوال والأمور ويخسر المجتمع ما يقال عنهم رجال الغد وعماد المستقبل، ألا وهم الشباب.
هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه تضمن أمورا لابد من التنبيه عليها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.